والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤال يتطرق لأذهان كثير من الصائمين بعد أن عرفنا أن الصائم ينبغي أن يجتنب كل المحرمات من المطعومات والمشروبات والملبوسات والأخلاق والمعاملات، عليه أن يجتنب المحرمات حال صيامه أكثر من اجتنابه لها حال فطره، وإلا فالواجب الاجتناب دائما وأبدا، فيجتنب الزنا والربا والكذب والغيبة والنميمة والأخلاق السيئة والحسد والكبر والعجب وما إلى ذلك من الأخلاق السيئة دائما وأبدا في الصيام، أوكد وأوكد، فإنه في الصيام امتنع عن أمور هي في الأصل حلال له، فكيف يجتنب الحلال الأصلي ولا يجتنب الحرام الأصلي؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هذا الذي يكذب أو يغتاب أو ينم أو يزني أعاذنا الله من ذلك، أو يشرب الخمر، أو ينظر إلى النساء الأجنبيات النظر المحرم ويردد النظر أو ما إلى ذلك من الأمور، هل صيامه فاسد؟ الجواب لا، ليس صيامه فاسدا، ولكن قد لا يبقى له من أجر صيامه شيء، ينقص أجر صيامه شيئا فشيئا، بل قد لا يبقى له شيء من أجر صيامه، تسقط عنه الفريضة ولكن لا أجر له. إذن هو من جهة لا نقول إن صيامه قد فسد، واحد يقول يعني الغيبة تفسد الصوم، لا، الغيبة تنقص الأجر لكنها لا تفسد الصوم، وقد تبطله بمعنى أنها تذهب أجره وثوابه، فلا يبقى للصائم شيء، كما قلنا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن على الصائم أن يجتنب كل هذه الأخلاق الرذيلة، فكما سمعتم في الأحاديث الصحيحة التي مضت بنا، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث. طيب، هل يجوز له هذا وهو مفطر؟ لا أيضا، لكن هذا أوكد وصائم، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله، بل يرتفع الصائم بنفسه إلى مستوى الأكمل والأفضل الذي هو حتى عدم رد الإساءة بمثلها، مع أن هذا في الأصل حرام جائز، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، سبك تسبه، ضربك تضربه، نعم هذا جائز، لكن أنت أثناء الصيام لابد أن تكون في حالة أعلى من هذا، فإذا اعتدى عليك معتدي لا ترد العدوان بمثله، بل تقول أنا صائم، صيامي يمنعني من أن أنزل إلى مستواك. انظر كيف الصيام يرفع من مستوى الإنسان ويجعله في تلك الرتبة العالية التي هي رتبة الأكمل والأفضل، رتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يسمو بنفسه صائم، يسمو بنفسه ويرقى بنفسه عن أن ينزل إلى مثل هذا المستوى الذي هو دون ما هو أكمل وأفضل. أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ننتقل بعد ذلك إلى ما يباح للمريض، لمن يباح لهم الفطر، يعني عموما لمن يباح لهم، من يباح لهم الفطر. وإجمالا يباح الفطر لبعض الأصناف والأنواع، منها من أباح الله لهم الفطر وأوجب عليهم القضاء فقط، ومن هذه الأصناف من أباح الله لهم الفطر وأوجب عليهم الفداء فقط، ومنها صنف أوجب الله أباح، طبعا لم يبح الله له الفطر، ولكن أوجب الله عليه القضاء والفداء كما سيأتي. من الذي أباح الله له القضاء فقط؟ لم يبح الله سبحانه وتعالى لأحد أن يفطر مع القضاء فقط إلا لصنفين اثنين ذكرهما الله في كتابه. قلت يباح للمريض والمسافر، المريض والمسافر. قلت في الحاشية ولا يباح الفطر مع القضاء إلا لهما، إذ لم ينص الله على أحد سواهما، وما كان ربك نسيا، كان ربك قادرا أن يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو عنده اختبار أو عنده ماتش مهم، ها ينفع هذا الكلام؟ أو يعمل في فرن، ربنا ما كان قادرا يبين هذا سبحانه، وما كان ربك نسيا. لم يبح الفطر مع القضاء إلا لصنفين، المريض والمسافر. واحد يقول أي مريض وأي مسافر؟ نقول كل مريض وكل مسافر. واحد يقول عنده أنفلونزا يجوز له الفطر؟ نعم يجوز له الفطر. كيف هذا؟ يجوز له الفطر، لعله إذا لم يتداوى ولم يرتاح من مرضه ولم يأخذ شيئا من المقويات لعل مرضه يزداد فتكون أيام الفطر أكثر. لا، يفطر يومين ثم يواصل الصيام من أجل أن يأخذ المضاد الحيوي أو من أجل أن يأخذ المقويات أو من أجل أن يأخذ بعض الأغذية التي يعني تزيد مناعته وما إلى ذلك، حتى وإن كان المرض مرضا يسيرا. فالله لم يذكر مرضا دون مرض، ولم يذكر سفرا دون سفر. إذن كل من دخل في اسم المرض وكل من دخل في اسم السفر. واحد يقول واحد شغلته كلها سفر، كل يوم يأخذ السيارة بتاعته التريلا ولا العربية النصف نقل ولا الميكروباص، شغله كله سفر، رايح اسكندرية جاي القاهرة اسكندرية القاهرة القاهرة دمياط، هذا مسافر طول عمره. نقول مسافر ولا مش مسافر؟ مسافر. يجوز له الإفطار أو لا يجوز؟ واحد يقول طيب وبعدين، ما هو مسافر على طول. قل له وإن كان كذلك فإنه قد يأتي رمضان في الصيف ويكون الصيام في الشتاء أهون عليه، أيام الصيف طويلة وأيام الشتاء قصيرة، فهذا يجوز له الأخذ بالرخصة أم لا؟ يجوز. إذن ربنا رؤوف رحيم، وهو أعلم بعباده من عباده بأنفسهم. وأنت إذا لم تتخيل حكم الله فليس معنى هذا أنه لا حكمة لله سبحانه، بل الحكمة قد يعيها ويفهمها بعضنا وقد تغيب عن البعض الآخر. يباح للمريض والمسافر، قلت في الحاشية ولا يباح الفطر مع القضاء إلا لهما، إذ لم ينص الله على أحد سواهما، وما كان ربك نسيا. ربنا سبحانه لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل ما نسي أصحاب الأشغال الشاقة والذين عندهم مذاكرة والذين عندهم دروس والذين عندهم كذا والذين عندهم، ما نسي الله سبحانه وتعالى هؤلاء جميعا. فلم ينص إلا على المريض والمسافر، وما كان ربك نسيا. فليس صحيحا، قلت فليس صحيحا ما يفتي به بعض المعاصرين من إباحة الفطر لطلاب المدارس والجامعات حال الاختبار. هذه فتوى غير صحيحة، هذه فتوى غير صحيحة، وبئس في الدراسة التي تجعل الإنسان يعصي ربه ويفطر في نار الدراسة. حتى ولو كانت دراسة دنيوية المفترض أن يستعين بها المسلم على دينه، حتى وإن تعلمت الطب أو الهندسة أو كذا وكذا، ما الغرض من هذا في النهاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت عبد لله، فدراستك ورزقك وشغلك كل هذا في النهاية يستعان به على ما خلقت له، وهو طاعة الله وعبادة. فكيف يعوقك؟ ربنا ما ذكر لا الدراسة المتعبة ولا الأعمال المتعبة، وهذا كان موجودا في أيام الصحابة، كان موجودا، كان هناك أناس يعني يعملون أعمالا متعبة ولا؟ سيأتي في الرسالة بعض الأمثلة لهذا. فليس صحيحا ما يفتي به بعض المعاصرين من إباحة الفطر لطلاب المدارس والجامعات حال الاختبار، وكذا لأصحاب المهن الشاقة، وكذا لأصحاب المهن الشاقة. يقول لك لو كنت تعمل في كذا في فرن في مصنع الحديد والصلب ما أدري إيش، لا وكذا لأصحاب المهن الشاقة، فما بالك بمن يفتي بذلك لاعبي الكرة؟ فالله المستعان. أقول لك هذا ماتش مهم، مباراة مهمة، وفي سبيل مصر ومن أجل رفع راية الكرة الإفريقية، فيجوزون لهم الفطر حال المباراة. هذا كلام ما يجوز، بلا مباراة بلا، كل هذا كلام فارغ. إيش مباراة؟ ستدخل الجنة إن فزت في المباراة، وكم مباريات لعبت، وكم منتهى كل شيء في النهاية، كل ذلك ينسى، ولا سيستمر هذا؟ الله المستعان، كله ينسى، حتى وإن جعلوه في ملفات وفي التاريخ كما يقال. اللعب لعب، اللعب لعب على كل حال، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا لعب لعب. فهل اللعب يبيح للإنسان أنه يفطر في نهار رمضان؟ أبدا. إذا كان العمل الذي هو من أجل الرزق الحلال الطيب لا يبيح له ذلك، فكيف باللعب؟ والله المستعان. قلت بعد ذلك، نعم، يباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان ويقضيان الأيام التي أفطرها فيما بعد ولو مفرقة. يعني هو أفطر من رمضان 5 أيام 6 أيام لأنه مريض أو مسافر، فيجوز له الفطر الأخذ بالرخصة، ويباح له بعد ذلك أن يقضي هذه الأيام في مفرقات. يعني يجب عليه القضاء في الجملة 5 أيام، يعني يجب عليه أن يصوم 5 أيام بدل 5 التي أفطرها. ولكن هل يلزم أن تكون متتابعة؟ لا، لا يلزم أن تكون متتابعة، يمكن أن يصومها متفرقة. سؤال يطرح نفسه، سفر من أجل الدراسة أو الاختبار أو اللعب، هل يجوز لهذا المسافر الذي سافر ليختبر في بلد أخرى، رجل مثلا عنده دراسة في جامعة من جامعات أوروبا أو لبنان أو كذا، وذهب يقضي الاختبار فقط ويعود، مسافر لاعب كرة من هؤلاء، ذهب يلعب في بلد أخرى مسافر، هل يجوز له الأخذ بهذه الرخصة؟ قلنا إن الله لم يستثني مريضا ولا مسافر، يجوز له، يجوز له ذلك. بعض العلماء منع المسافر في سفر معصية من أن يأخذ بهذه الرخصة، وفي الحقيقة يعني مثل هذا بحث فيه نظر، يعني لا يسلم لمن قال بهذا القول هكذا، فالمسافر مسافر على كل حال، لكن هم يفترضون أن رجلا قد سافر سفرا محضا من أجل المعصية، فهل يجوز له الأخذ بهذه الرخصة؟ هذه يعني مسألة فيها نظر عندي، لأنها في ظني والله تعالى أعلم أنها مسألة نظرية إلى حد كبير. على كل الأصل بلا شك أن هذه إنما هي رخصة لكل مريض ولكل مسافر، وأنا أميل إلى أن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا أميل إلى هذا. فأحيانا قد يكون الإنسان كما يقال يعني يعمل عملا جائزا من جهة ويعمل عملا آخر حراما من جهة، فهنا البحث يحتاج إلى شيء من التأمل. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، البقرة 185. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن المهم العدة، لم يقل الله فعدة من أيام متتابعات كما قال مثلا فصيام شهرين متتابعين. نعم، فالله عز وجل كلامه فصل، كلامه فصل وكلامه فيه بيان، فلا بد من التأمل. فعدة من أيام أخر، المهم أنك في النهاية توفي العدة، 6 أيام تصوم 6 أيام، أفطرت 10 أيام تصوم 10 أيام، المهم أن العدة تكون هي العدة، فعدة من أيام أخر، أي ولو كانت هذه الأيام مفرقات مجتمعات، المهم أنك توفي العدة. يريد الله بكم، هنا العلة والحكمة، أن الله عز وجل أباح الفطرة والقضاء ولو متفرقا لأن هذا تيسير على عباده، يريد الله بكم اليسر، الله ما يريد أن يعذبنا بالجوع والعطش، الله سبحانه غني عنا، لكنه يريد أن يزكينا، يريد أن يطهرنا، يريد أن يرفع مستوانا وأن يجعلنا من المقربين إليه، فالله يحب ذلك لعباده المؤمنين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قلت بعد ذلك الذين لا يستطيعون تحمل الصيام لضعفهم من كبار السن كبير السن هذا لو قلنا له فعدة من أيام أخر كلما مضت الأيام يكبر سنه. طيب سبحان الله فعدة من أيام أخر، يعني هذا يصير يحمل الهم، يقول فعدة من أيام أخر، لا أنا أصوم أحسن حتى ولو تعبت الآن، لأني ما أضمن نفسي فيما يأتي. إذا كنت الآن ضعيفا فالله أعلم ماذا يكون حالي بعد شهر، ماذا يكون حالي بعد شهرين، فقد يشتد ضعفي، إذن لا أصوم أحسن. فتجده يتحامل على نفسه ويصوم ولو كان في هذا عنة وعسرا عليه. لا، فالله عز وجل أباح لهذا الصنف. هناك صنف آخر من الناس كلما مضى بهم الزمان كلما ازدادوا تعبا وضعفا، فهؤلاء لو قال الله لهم فعدة من أيام أخر يصير هذا يصير تحميلا، يصير عبئا. فالله عز وجل أباح لهذا الصنف الإفطار مع الفداء، الفداء فقط، أنهم يخرجون فدية، يخرجون فدية. ولا نقول كفارة، لأن الكفارة تعني أنه قد ارتكب ذنبا، هو ما ارتكب ذنبا، هي فدية عن نفسه، يعني كأنه يفدي نفسه، لم يستطع أن يصوم فيفدي نفسه من عذاب الله بأن يخرج هذه الفدية، وإلا فهو لم يرتكب ذنبا أصلا، لأنه يعني كما قلنا لم يعمل معصية، هو واجب عليه الصيام وربنا أباح له أن يفطر، ففي مقابل الإفطار يفدي نفسه كما يفدي الصائم نفسه بالصيام، هو يفدي نفسه بماذا؟ بالفدية، الإطعام، يخرج فدية. الذين لا يستطيعون تحمل الصيام لضعفهم من كبار السن كالشيخ الهرم كبير في السن والمرأة العجوز يفطرون. كلمة العجوز في الأصل في لغة العرب إنما هي للمرأة ليست للرجل، لكن بعض العرب يجوزونها على الرجل والمرأة، وهي لغة قليلة، ولعل أهل مصر على هذه اللغة قيموا رجل عجوز وست إيه وست عجوز، رجل عجوز ست عجوز، لكن في لغة العرب ألد وأنا عجوز وهذا بعلي عجوز، لا وهذا بعلي شيخة. إذن وصفت زوجها بأنه شيخ وبأنها هي عجوز، فالعجوز للمرأة والشيخ للرجل. نعم. قلت الذين لا يستطيعون تحمل الصيام لضعفهم من كبار السن كالشيخ الهرم والمرأة العجوز، قلت أنا في الحاشية وكذلك يلحق بهذا الصنف صنف أيضا كلما مضى بهم الزمان ازدادوا وهنا وضعفا، وكذا المريض مرضا مزمنا. المرض نوعين، مرض عارض ومرض مزمن لا يرجى شفاؤه في حدود ما تيسر من الطب المعروف عند الناس، يعني الطبيب يقول لك ده خلاص ملوش علاج، ده كده كل ما الوقت يبقى الحالة تتأزم، بس احنا بنحاول ان احنا نحجم الايه الحالة، مثل مرض السرطان اعاذنا الله جميعا من ذلك، ومثل مثلا الفشل الكلوي وغيره، يعني هذه الامراض التي كلما مضى الوقت تزداد يعني شدة بالمريض ويزداد المريض ضعفا، هذا لو قلنا له فعدة من ايام اخر يقول لا اصوم احسن، اصوم احنا ما اضمنش نفسي بكرة يكون حالي. فلا، ربنا اباح لهذا الصنف الفطرة وماذا؟ مع الفداء وليس مع القضاء، يفطر ومعلوش قضاء، يعني يخرج فدية عن كل يوم إيش مسكينا كما فعل. وكذا المريض مرضا مزمنا لا يطيق معه الصوم ولا يرجى شفاؤه في حدود الأسباب التي يسرها الله كمرض السرطان والفشل الكلوي ونحو ذلك، عافانا الله جميعا من كل ذلك. ماذا يفعل هؤلاء؟ الشيخ الهرم والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا، ويلحق بهم أيضا الحامل والمرضع، لأن الحامل والمرضع نبدأ نفكر يا ترى الحامل والمرضع أقرب إلى أن يقاس على المريض والمسافر، المريض مرض عارض والمسافر، ولا أقرب أن يقاس على هؤلاء الضعاف؟ ما هو الأقرب؟ المرأة حامل وبعد ما تضع تصير إيش؟ مرضع، ما تخلص الرضاع إلا وهي حامل وبعد كده مرضع. سبحان الله متى تقضي هذه المسكينة؟ تقول لها افطري افطري وعليك القضاء، تقول لا مش عايزة الرخصة بتاعتكم دي خالص، انا قضاء شهر قضاء والسنة اللي بعدها شهر قضاء، يعني يصير في الاخر علي شهور شهور، لا ما اريد هذا، انا ساصوم حتى وحي. يفطرون يجوز لهم الافطار ويطعمون عن كل يوم مسكينا لبقائهم تحت قول الله تعالى فدية طعام مسكين، كما فسرته الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، بل وقع هذا لأحدهم، فعن أنس رضي الله عنه، وأنس عاش طويلا رضي الله عنه، أنس عاش طويلا لعله بلغ كم 100 سنة وشيء، لعله بلغ هذا 100 سنة وشيء، مات أنس رضي الله عنه 93 من الهجرة، مات 93 وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا صغيرا. فهنا عاش أنس طويلا جدا أمام الهجرة، كان عنده مثلا 10 سنين، وحط كمان 93 سنة، يعني معناها تجاوز 100 رضي الله عنه. فعن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما، أنه يعني هو يستطيع أن يصوم ولكنه إيش ضعيف، يعني لو صام سيحصل له ماذا؟ سيتعب. أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد. الثريد يعني الفتة، الثريد يعني الفتة، يعني مرق وخبز، هذا هو الثريد، مرق وخبز أو سمن وخبز، المهم أنه هو خبز مفتوت إما في سمن وإما في مرق، هذا هو الثريد. فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، روى الدارقطني في الصحيح. إذا ماذا صنع أنس؟ عمل زي ما بيقولوا إحنا أنقر، الجفنة دي يعني عبارة عن وعاء كذا كبير زي أنقر فت، ودعا 30 مسكين مع بعض، تفضلوا كلوا بسم الله، خلاص أكلوا 30 شبعتم خلاص دعم الشهر كله، عرفنا كيف؟ إذا هل الإطعام له حد معين؟ لا، المهم إن أنت تشبع كم؟ 30 مسكينة. والله أنت بقى عايز تطعم كل يوم واحد مسكين 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 لغاية ما الشهر يخلص، عايز تدعيهم كلهم مرة واحدة، عايز تبعث لهم الشهيدة في بيتهم، المهم أنك تطعمه في النهاية عن أيام الشهر. الشهر كان 29 يوم، تطعم كم مسكين؟ 29 يوم. الشهر كان 30، تطعم. أفطرت 20 يوم فخلص.